بسم الله الرحمن الرحيم. فضلك محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين، اللهم آمين. بإسناد المصنف رحمه الله تعالى، قال البخاري رحمه الله جل وعلا: باب القراءة في العصر. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قلت لخباب بن الأرت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته. أخبرنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا. قوله: باب القراءة في العصر. أورد فيه حديث خباب مذكور قبله، وكذا حديث أبي قتادة مختصرا، وقد تقدم الكلام عليهما في الباب الذي قبله، وعلى ما يؤخذ من الترجمة تصريحا أو إشارة. قوله: قلنا في رواية الحموي والمستملي قلت لخباب. قوله: ابن الأرت بفتح الراء وتجديد المثنات الفوقانية. قوله: هشام هو الدستوائي. باب القراءة في المغرب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. قال: حدثني أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. قوله: باب القراءة في المغرب. المراد تقديرها لا إثباتها لكونها جهرية، بخلاف ما تقدم في باب القراءة في الظهر من أن المراد إثباتها. قوله: أن أم الفضل هي ولية ابن عباس الراوي عنها، وبذلك صرح التلمذي في روايته فقال: عن أمه أم الفضل. وقد تقدم في المقدمة أن اسمها لبابة بنت الحارث الهلالية، ويقال إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة، والصحيح أخت عمر زوج سعيد بن زيد لما سيأتي في المناقب من حديثه: لقد رأيتني وعمر موثقي وأخته على الإسلام واسمها فاطمة. قوله: سمعته، أي سمعت ابن عباس، وفي التفات لأن السياق يقتضي أن يقول سمعته
أي سمعت ابن عباس، وفيه التفات يعني لأن الأصل أن ابن عباس يقول سمعتني.
نعم سمعتني، لأن السياق يقتضي أن يقول سمعتني. قوله: لقد ذكرتني، أي شيئا نسيته. وصرح عقيل في روايته أي ابن شهاب أنها آخر صلوات النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. أورده المصنف في باب الوفاة، وقد تقدم في باب إنما جعل الإمام يؤتم به من حديث عائشة أن الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مرض موته كانت الظهر. وأشرنا إلى الجمع بينه وبين حديث أم الفضل هذا بأن الصلاة التي حكتها عائشة كانت في المسجد، والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته كما رواه النسائي، لكن يعكر عليه رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب. الحديث أخرجه الترمذي. ويمكن حمل قولها خرج إلينا أي من مكان الذي كان راقدا فيه إلى من في البيت فصلى بهم، فتلتئم الروايات. قوله: يقرأ بها، هو في موضع الحال أي سمعته في حال قراءته.
سمعته قوله في حال قراءته،
أي سمعته في حال قراءته.
سمعته.
أحسن عليك. أي سمعته في حال قراءته. قوله عن ابن مليكة، عن ابن أبي مليكة، في رواية عبد الرزاق عن جريج حدث ابن أبي مليكة، ومن طريقه أخرج أبو داود وغيره. قوله عن عروة، في رواية إسماعيل من طريق حجاج بن محمد عن جريج، سمعت ابن أبي مليكة أخبرني عروة أن مروان أخبره. قوله قال زيد بن ثابت ما لك تقرأ، كان مروان حينئذ أميرا على المؤمنين على المدينة من قبل معاوية. قوله بقصار كذا الأكثر بالتنوين، بقصار كذا الأكثر بالتنوين، هو عوض عن المضاف إليه، وفي رواية الكشميهني بقصار مفصل. وكذا للطبراني عن أبي مسلم الكجي، والبيهقي من طريق الصغاني، كلاهما عن أبي عاصم شيخ البخاري فيه، وكذا في جميع الروايات عند أبي داود والنسائي وغيرهما، لكن في رواية النسائي بقصار الصور، وعند النسائي من رواية أبي الأسود عن عروة عن زيد بن ثابت أنه قال مروان أبا عبد الملك أتقرأ في المغرب بقول هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر. وصرح الطحاوي من هذا بالإخبار بين عروة وزيد، فكأن عروة سمعه من مروان عن زيد ثم لقي زيدا فأخبره. قوله وقد سمعت، استدل به ابن المنير على أن ذاك وقع منه صلى الله عليه وسلم نادرا، قال لأنه لو لم يكن كذلك لقال كان يفعل، يشعر بأن عادته كانت كذلك، انتهى. وغفل عما في رواية البيهقي من طريق أبي عاصم من شيخ البخاري فيه بلفظ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، ومثله في رواية حجاج عن ابن جريج عند الإسماعيلي. قوله بطول الطوليين أي بأطول الصورتين الطويلتين، وطول تأنيث أطول، والطوليين بتحتانيتين تثنية طولا، وهذه رواية الأكثر. ووقع في رواية كريمة بطول بضم الطاء وسكون الواو، ووجهه الكرماني بأنه أطلق المصدر وأراد الوصف، أي كان يقرأ بمقدار طول الطول الطوليين في نظر، لأنه يلزم منه أن يكون قرأ بقدر السورتين وليس هو المراد كما سنوضحه. وحكى الخطابي أنه ضبطه عن بعضهم بكسر الطاء وفتح الواو، قال وليس بشيء، لأن الطول لأن الطول الحبل ولا معنى له هنا، انتهى. ووقع في رواية إسماعيلي بأطول الطوليين بالتذكير، ولم يقع تفسيرهما في رواية البخاري. ووقع في رواية أبي الأسود المذكورة بأطول الطوليين ألف لام ميم صاد. وفي رواية أبي داود قال قلت وما طول الطوليين، قال الأعراف. وبين النسائي في رواية له أن التفسير من قول عروة ولفظه قال قلت يا أبا عبد الله، وهي كنية عروة. في رواية البيهقي قال فقلت يا عروة، وفي رواية الإسماعيلي قال ابن أبي مليكة وما طول الطوليين. زاد أبو داود قال يعني ابن جريج، وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه المائدة والأعراف. كذا رواه عن الحسن بن علي عن عبد الرزاق، والجوزقي من طريق عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق مثله، لكن قال الأنعام بدل المائدة. وكذا في رواية الحجاج بن محمد والصغاني المذكورتين، وعند أبي مسلم الكجي عن أبي عاصم بدل الأنعام يونس، أخرجه الطبراني وأبو نعيم في المستخرج. فحصل الاتفاق على تفسير الطول بالأعراف. وفي تفسير أخرى ثلاثة أقوال، المحفوظ من الأنعام قال ابن بطال البقرة أطول السبع الطوال، فلو أرادها لقال طول الطوال، فلما لم يريدها دل على أنه أراد الأعراف لأنها أطول الصور بعد البقرة، وتعقب بأن النساء أطول من الأعراف، وليس هذا التعقيب بمرض لأنه اعتبر عدد الآيات وعدد آيات الأعراف أكثر من عدد آيات النساء وغيرها من السبع بعد البقرة، والمتعقب اعتبر عدد الكلمات لأن كلمات النساء تزيد على كلمات الأعراف بمئة كلمة. قال ابن المنير تسمية الأعراف والأنعام بالطولين إنما هو لعرف فيهما لا أنهما أطول من غيرهما، والله أعلم. واستدل بهذا الحديث بهذين الحديثين على امتداد وقت المغرب وعلى استحباب القراءة فيها بغير قصار مفصل، وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي بعده. قال أبو خير رحمه الله تعالى: باب الجهر في المغرب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. قوله باب الجهر في المغرب، اعترض الزين بن منير على هذه الترجمة والتي بعدها بأن الجهر فيهما لا خلاف فيه، وعجيب لأن الكتاب موضوع لبيان الأحكام من حيث هي، وليس مقصورا على الخلافيات. قوله عن محمد بن جبير، في رواية ابن خزيمة من طريق سفيان عن الزهري: حدثني محمد بن جبير. قوله قرأ في المغرب الطور، في رواية ابن عساكر: يقرأ، وكذا هو في الموطأ وعند مسلم. زاد المصنف في الجهاد من طريق محمد بن عمرو عن الزهري، وكان جاء في أسار بدر، وابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهري في فداء أهل بدر، وزاد الإسماعيلي من طريق معمر وهو يومئذ مشرك، والمصنف في المغازي من طريق معمر أيضا في آخره قال: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. ويطبرني من رواية أسامة بن زيد عن الزهري نحوه، وزاد: فأخذني من قراءته الكرب. وسعيد بن منصور عن هشيم عن الزهري: فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن. واستدل بي على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر، وكذا الفسق إذا أداه في حال العدالة. وستأتي الإشارة إلى زوائد أخرى فيه لبعض الرواة. قوله بالطور أي بسورة الطور. وقال ابن الجوزي: يحتمل أن تكون الباء بمعنى من، كقوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، وسنذكر ما فيه قريبا. قال الترمذي: ذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في المغرب بالصور الطوال نحو الطور والمسلات. وقال الشافعي: لا أكره ذلك بل أستحبه. وكذا نقله البغوي في شرح السنة عن الشافعي. والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهية في ذلك ولا استحباب، وأنه وأما مالك فاعتمد العمل بالمدينة بل وبغيرها. قال ابن دقيق العيد: استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في المغرب. والحق عندنا أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو مستحب، وما لم تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه. قلت: الأحاديث التي ذكر البخاري في القراءة هنا ثلاثة مختلفة المقادير، إن الأعراف من السبع الطوال، والطور من طوال المفصل، والمسلات من أوساطه. في ابن حبان من حديث ابن عمر أنه قرأ بهم في المغرب بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، لم أرى حديثا مرفوعا فيه التنصيص على القراءة فيها بشيء من قصار مفصل، إلا حديثا في ابن ماجه عن ابن عمر نص فيه على الكافرون والإخلاص. مسؤول ابن حبان عن جابر بن سمرة: فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلوه. قال الدارقطني: أخطأ فيه بعض رواته، وأما حديث جابر بن سمرة ففيه سعيد بن سماك ومتروك، والمحفوظ أنه قرأ بهما في الركعتين بعد المغرب. واعتمد بعض أصحابنا وغيرهم حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: فكان يقرأ في الصبح طوال المفصل وفي المغرب قصير المفصل. الحديث أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وغيره، وهذا يشعر بالمواظبة على ذلك، لكن في الاستدلال به نظر يأتي مثله في باب جهر الإمام بالتأمين بعد 13 بابا. نعم، حديث رافع الذي تقدم في المواقيت أنهم كانوا ينتظرون بعد صلاة المغرب يدل على تخفيف القراءة فيها. وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل القراءة في المغرب، إما لبيان الجواز، وإما لعلمه بعدم المشقة على المؤمنين. وليس في حديث زهير بن مطعم دليل على أن ذلك تكرر منه. وأما حديث زيد بن ثابت ففي إشعار بذلك لكونه أنكر على مروان المواظبة على القراءة بقصير مفصل، ولو كان مروان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك يحتج به على زيد لكن لم يرد زيد منه فيما يظهر مواظبة على القراءة الطوال، وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أم الفضل إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصحة بأطول من المرسلات، لكونه كان في حال شدة مرضه ومظنة التخفيف. ويرد على أبي داود ادعاء نسخ التطويل لأنه روى عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عروة أنه كان يقرأ في المغرب باقتصار، قال: وهذا يدل على نسخ حديث زيد، ولم يبين وجه الدلالة، وكأنه لما رأى عروة راوي الخبر
وكأنه لما رأى عروة راوي الخبر
عمل بخلاف حمله على أنه اطلع على ناسخه، ولا يخفى بعد هذا الحمل. وكيف تصح دعوة النسخ وأم الفضل تقول إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمسلات؟ قال ابن خزيمة في صحيحه: هذا من الاختلاف المباح، فجائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها بما أحب، إلا أنه إذا كان إماما يستحب له أن يخفف القراءة كما تقدم، وهذا أولى من قول القرطبي ما ورد في مسلم وغيره من تطويل القراءة فيما استقر عليه التقصير أو عكسه فهو متروك. وادعى الطحاوي أنه لا دلالة في شيء من الأحاديث الثلاثة على تطويل القراءة، لاحتمال أن يكون المراد أنه قرأ بعض السورة ثم استدل ذلك بما روى من طريق هشيم عن الزهري في حديث زهير بلفظ: فسمعته يقول: إن عذاب ربك لواقع. قال: فأخبر أن الذي سمعه من هذه السورة هي هذه الآية خاصة، وليس في السياق ما يقتضي قوله خاصة، مع كون رواية هشيم عن الزهري بخصوص أو مضاعفة، بل جاء في رواية أخرى ما يدل على أنه قرأ السورة كلها. فعند البخاري في التفسير: سمعته يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، الآيات إلى قوله المسيطرون، كاد قلبي يطير. ونحوه لقاسم بن أصبغ. وفي رواية أسامة ومحمد بن عمرو المتقدمتين: سمعته يقرأ والطور وكتاب مسطور، ومثله لابن سعد. وزاد في الأخرى: فاستمعت قراءته حتى خرجت من المسجد. ثم ادعى الطحاوي أن الاحتمال المذكور يأتي في حديث زيد بن ثابت، وكذا أبدأ الخطبي احتمال وفيه نظر، لأنه لو كان قرأ بشيء منها يكون قدر سورة من قصار مفصل، لما كان لإنكار زيد معنى. وقد روى حديث زيد هشام بن عروة عن أبي عنه أنه قال مروان: إنك لتخف القراءة في الركعتين من المغرب، والله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بسورة الأعراف ركعتين جميعا. أخرج ابن خزيمة واختلف على هشام في صحابيه، والمحفوظ عن عروة أنه زيد بن ثابت. وقال أكثر رواة عن هشام عن زيد بن ثابت
صحابيه، صحابي الحديث
يعني. أحسن الله. واختلف على هشام في صحابيه، والمحفوظ عن عروة أنه زيد بن ثابت. وقال أكثر رواة عن هشام عن زيد بن ثابت أو أبي أيوب. وقيل عن عائشة، أخرجه النسائي مقتصرا على المتن دون قصة. واستدل به الخطبي وغيره على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق وفي نظر، لأن من قال إن لها وقتا واحدا لم يحده بقراءة معينة، بل قالوا لا يجوز تأخيره عن أول غروب الشمس ولو أن يمد القراءة فيها وغاب الشفق. واستشكل محب الطبري إطلاق هذا، وحمل الخطبي قبله على أنه يوقع ركعة في أول وقت ويديم الباقي وغاب الشفق ولا يخفى ما فيه، لأن تعمد إخراج بعض الصلاة عن وقت ممنوع ولو أجزأت، فلا يحمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. واختلف في المراد بالمفصل، مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن هل هو من أول الصفات أو الجاثية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو قاف أو صف أو قاف أو الصف أو تبارك أو سبح أو الضحى إلى آخر القرآن، أقوال أكثرها مستغرب. اقتصر في شرح المهذب على أربعة من الأوائل سوى الأول والرابع. وحكى الأول والسابع والثامن ابن أبي الصيف اليمني، وحكى الرابع والثامن
الجزماري
في شرح التنبيه، وحكى التاسع المرزوقي في شرحه، وحكى الخطبي والموردي العاشرة، والراجح الحجرات ذكره النووي. ونقل المحب الطبري قولا شاذا أن مفصل جميع القرآن، وأما ما أخذه الطحاوي من طريق زرارة بن أوفى قال: أقرأني أبو موسى كتاب عمر إليه، اقرأ في المغرب آخر مفصل وآخر مفصل من لم يكن إلى آخر القرآن، فليس تفسير المفصل بل لآخره، فدل على أنه أولى، فدل على أن أوله قبل ذلك. قال أبو خير رحمه الله تعالى: باب الجهر في العشاء. قال حدث أبو النعمان قال أخبرنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له: قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا شعبة عن عدي: سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى ركعتين بالتين والزيتون. قوله باب الجهر في العشاء، قدم ترجمة الجهر على ترجمة القراءة عكس ما صنع في المغرب ثم الصبح، والذي في المغرب أولى ولعله من النساخ. قالوا حدثنا معتمر هو ابن سليمان التيمي، وبكر هو ابن عبد الله المزني، ورافع هو الصائغ، وهو ومن قبله من رجال إسناد بصريون ومن كبار التابعين، وبكر من أوساطهم وسليمان من صغارهم. قالوا فقلت له أي في شأن السجدة، يعني سألته عن حكمها، وفي الرواية التي بعدها فقلت: ما هذه؟ قوله: سجدت، زاد غير أبي ذر بها أي بالسجدة، أو الباء للظرف أي فيها، يعني السورة، في الرواية الآتية: لغير كشميني سجدت فيها. قوله خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أي في الصلاة، وبه يتم استدلال المصنف لهذه الترجمة والتي بعدها، ونوزع في ذلك أن سجوده في السورة أعم، لأن سجوده في السورة أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها، فلا ينهر الدليل. وقال المليري: لا حجة فيه على مالك حيث كره السجدة في الفريضة، يعني في المشهور عنه لأنه ليس مرفوعا، وغفل عن رواية أبي الأشعث عن معتمر بهذا الإسناد بلفظ: صليت خلف أبي القاسم فسجد بها، أخرجه ابن خزيمة، وكذلك أخرجه الجوزقي من طريق يزيد بن هارون عن سليمان التيمي بلفظ: صليت مع أبي القاسم فسجد فيها. قوله حتى ألقاه كناية عن الموت، وسيأتي الكلام على بقية فوائده في أبواب سجود التلاوة إن شاء الله تعالى. عن عدي هو ابن ثابت كما في الرواية الآتية بعد باب. قالوا في سفر زاد الإسماعيلي فصل العشاء ركعتين. قالوا في إحدى الركعتين، في رواية النسائي في الركعة الأولى قوله بالتين أي بسورة التين، وفي الرواية الثانية الآتية: والتين على الحكاية، وإنما قرأ في العشاء بقصار مفصل لكونه كان مسافرا، والسفر يطلب فيه التخفيف. وحديث أبي هريرة محمول على الخضر، محمول على الحضر، وحديث أبي هريرة محمول على الحضر، فلذلك قرأ فيها بأوساط المفصل.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
شيخ حسن.
نعم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب القراءة في العشاء بالسجدة. ويسندكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن بكر بن أبي رافع أنه قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. قوله باب القراءة في العشاء بالسجدة تقدم ما فيه قبل، والقول في إسناده كالذي قبله، والتيمي هو سليمان بن طرخان والد معتمر. بفتح الطاء ومن كسرها شيخنا؟
في طرخان أو طرخان فتح الطاء.
ابن طرخان والد معتمر، أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى باب القراءة في العشاء. وبليه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوت منه أو قراءة صلى الله عليه وسلم. قال قوله باب القراءة في العشاء تقدم أيضا، وقوله فيه وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه يأتي الكلام عليه في أواخر كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. وبليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون أنه قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال قال عمر لسعد رضي الله عنهما لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت، ذاك الظن بك، أو قال ذا ظني بك. قوله باب يطول في الأوليين أي من صلاة العشاء ذكر فيه حديث سعد رضي الله عنه، قد تقدم الكلام عليه مستوفا في باب وجوب القراءة. ووجهه هنا إما الإشارة إلى إحدى الروايتين في قوله صلاتي العشاء أو العشي، وإما لإلحاق العشاء بالظهر والعصر لكون كل منهن رباعية. قال رحمه الله تعالى باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطور. وبليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فسألناه عن وقت الصلوات، فقال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر ويرجع إلى حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. وبليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. قال رحمه الله قوله باب القراءة في الفجر يعني صلاة الصبح. قوله وقالت أم سلمة رضي الله عنها قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور يأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده. قوله عن وقت الصلاة في رواية غير أبي ذر الصلوات، والمراد المكتوبات. وقد تقدم الكلام على حديث أبي برزة رضي الله عنه المذكور في المواقيت. وقوله هنا وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100 أي من الآيات، وهذه الزيادة تتفرد بها شعبة عن أبي المنهال والشك فيه منه. وقد تقدم عن رواية الطبراني تقديرها بالحاقة ونحوها، فعلى تقدير أن يكون ذلك في كل الركعتين فهو منطبق على حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قراءته في صبح الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى. وعلى تقدير أن يكون في كل ركعة، فهو منطبق على حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما في قراءته في الصبح بقاف، أخرجه مسلم، وفي رواية له بالصافات، وفي أخرى عند الحاكم بالواقعة. وكأن المصنف قصد بإيراد حديثي أم سلمة وأبي برزة رضي الله عنهما في هذا الباب بيان حالتي السفر والحضر، ثم ثلث بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الدال على عدم اشتراط قدر معين. قوله إسماعيل بن إبراهيم هو المعروف بابن علية، وقد تكلم يحيى بن معين في حديثه عن ابن جريج خاصة، لكن تابعه عليه عبد الرزاق ومحمد بن بكر ويحيى بن أبي الحجاج عند أبي عوانة، وغندر عند أحمد، وخالد بن الحارث عند النسائي، وابن وهب عند ابن خزيمة، ستتهم عن ابن جريج، منهم من ذكر الكلام الأخير ومنهم من لم يذكره. وتابع ابن جريج حبيب المعلم
ابن جريج حبيب
نعم وتابع ابن جريج حبيب المعلم عند مسلم وأبي داود، وحبيب ابن الشهيد عند مسلم وأحمد، أو نعم نعم ولعله هو حبيب ابن الشهيد
صحيح.
نعم. ورقية ابن مسقلة ورقبة ابن مسقلة عند رقية عجيب نعم ابن مسقلة عند النسائي، وقيس بن سعد وعمارة بن ميمون عند أبي داود، وحسين المعلم عند أبي نعيم في المستخرج، ستتهم عن عطاء، منهم من طوله ومنهم من اختصره. قوله في كل صلاة يقرأ بضم أوله يقرأ نعم بضم أوله على البناء للمجهول. قال ووقع في رواية الأصيلي نقرأ بنون مفتوحة في أوله كذا هو موقوف، وكذا هو عند من ذكرنا روايته إلا حبيب بن الشهيد فرواه مرفوعا بلفظ لا صلاة إلا بقراءة، هكذا أورده مسلم من رواية أبي أسامة عنه، وقد أنكره الدارقطني على مسلم وقال إن المحفوظ عن أبي أسامة وقفه كما رواه أصحاب ابن جريج، وكذا رواه أحمد عن يحيى القطان وأبي عبيدة الحداد كلاهما عن حبيب المذكور موقوفا. وأخرج أبو عوانة من طريق يحيى بن أبي الحجاج عن ابن جريج كرواية الجماعة، لكن زاد في آخره وسمعته يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وظاهر سياقه أن ضمير سمعته للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا بخلاف رواية الجماعة. نعم قوله ما أسمعنا وما أخفى عنا يشعر بأن جميع ما ذكره متلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون للجميع حكم الرفع. قوله وإن لم تزد بلفظ الخطاب وبينته رواية مسلم عن أبي خيثمة وعمر الناقد عن إسماعيل، فقال له رجل إن لم أزد، وكذا رواه يحيى بن محمد عن مسدد شيخ البخاري فيه أخرجه البيهقي، وزاد أبو يعلى في أوله عن أبي خيثمة بهذا السند، قال إذا كنت إماما فخفف، وإذا كنت وحدك فطول ما بدا لك، وفي كل صلاة قراءة الحديث. قوله أجزأت أي كفت، وحكى ابن التيني رواية أخرى جزت بغير ألف وهي رواية القابسي واستشكله، ثم حكى عن الخطابي قال يقال جزى وأجزى مثل وفى وأوفى، قال فزال الإشكال. قوله فهو خير في رواية حبيب المعلم فهو أفضل، وفي هذا الحديث أن من لم يقرأ الفاتحة لم تصح صلاته، وهو شاهد لحديث عبادة المتقدم، وفيه استحباب السورة أو الآيات مع الفاتحة، وهو قول الجمهور في الصبح والجمعة والأوليين من غيرهما هكذا.
نعم.
طب شيخنا ما المقصود هنا والأوليين؟ ذكر الصبح والجمعة
الركعتين الأوليين، ركعة الأولى أيوة وركعة الثانية.
أيوة أحسن الله لكم. نعم. قال وصح إجاب ذلك عن بعض الصحابة كما تقدم، وهو عثمان بن أبي العاص، وقال بعض الحنفية وابن كتانة وقال به بعض الحنفية وابن كتانة هكذا من المالكية.
من المالكية.
كتانة
كنانة
كنانة آه سبحان
بنونين.
الله لا. نعم ظهرت عندي كأنها تاء. قال وقال به بعض الحنفية وابن كنانة من المالكية، وحكاه القاضي الفراء الحنبلي في الشرح الصغير رواية عن أحمد. وقيل يستحب في جميع الركعات، وهو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا، والله تعالى أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
أحسن الله إليكم شيخنا.
شيخ عماد.
نعم سيدي،
تفضل سيدي.
السلام عليكم.
يا مرحبا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ ويصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قوله باب الجهر بقراءة صلاة الصبح ولغير أبي ذر صلاة الفجر، وهو موافق للترجمة الماضية. وعلى رواية أبي ذر فلعله أشار إلى أنها تسمى بالأمرين. قوله وقالت أم سلمة إلى آخره وصله المصنف في باب طواف النساء من كتاب الحج من رواية مالك عن أبي الأسود عن عروة عن زينب عن أمها أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي أي أن بها مرضا، فقال طوفي وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت حينئذ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الحديث، وليس فيه بيان أن الصلاة حينئذ كانت الصبح، ولكن تبين ذلك من رواية أخرى أوردها بعد ستة أبواب من طريق يحيى ابن أبي زكريا الغساني عن هشام بن عروة عن أبيه، ولفظه فقال إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي، وهكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية حسان بن إبراهيم عن هشام. وأما ما أخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب عن مالك وابن لهيعة جميعا عن أبي الأسود في هذا الحديث قال فيه قالت هو يقرأ في العشاء الآخرة فشاذ، وأظن سياقه لفظ ابن لهيعة، لأن ابن وهب رواه في الموطأ عن مالك فلم يعين الصلاة كما رواه أصحاب مالك كلهم. أخرجه الدارقطني في الموطآت له من طرق كثيرة عن مالك منها رواية ابن وهب المذكورة. وإذا تقرر ذلك فابن لهيعة لا يحتج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف؟ وعرف بهذا اندفاع الاعتراض الذي حكاه ابن التين عن بعض المالكية حيث أنكر أن تكون الصلاة المذكورة صلاة الصبح، فقال ليس في الحديث بيانها، والأولى أن تحمل على النافلة، لأن الطواف يمتنع إذا كان الإمام في صلاة الفريضة انتهى، وهو رد للحديث الصحيح بغير حجة. بل يستفاد من هذا الحديث جواز ما منعه، بل يستفاد من الحديث التفصيل. فنقول إن كان الطائف بحيث يمر بين يدي المصلين فيمتنع كما قال، وإلا فيجوز، وإلا فيجوز. وحال أم سلمة والثاني لأنها طافت من وراء الصفوف، ويستنبط منه أن الجماعة في الفريضة ليست فرضا على الأعيان، إلا أن يقال كانت أم سلمة حينئذ شاكية فهي معذورة، أو الوجوب يختص أو يختص بالرجال. وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. فقال ابن رشيد: ليس في حديث أم سلمة نص على ما ترجم له من الجهر بالقراءة، إلا أنه يؤخذ بالاستنباط من حيث أن قولها طفت وراء الناس يستلزم الجهر بالقراءة، لأنه لا يمكن سماعها للطائف من ورائهم إلا إن كانت جهرية. قال: ويستفاد منه جواز إطلاق قرأ وإرادة ويستفاد منه جواز إطلاق قرأ وإرادة جهر وإرادة جهر نعم وإرادة جهر والله أعلم. ثم ذكر البخاري حديث ابن عباس في قصة سماع الجن القرآن، وسيأتي الكلام عليه في موضع من التفسير، ويأتي بيان عكاظ في كتاب الحج في شرح حديث ابن عباس أيضا. كانت عكاظ من أسواق الجاهلية، وسيأتي بيان عكاظ مصروفة مولانا صحيح؟
عكاظ نعم ومنونة نعم.
ويأتي بيان عكاظ في كتاب الحج في شرح حديث ابن عباس أيضا. كانت عكاظ من أسواق الجاهلية الحديث، والمقصود منه هنا قوله: ويصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له، وهو ظاهر في الجهر. ثم ذكر حديث ابن عباس أيضا قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ووجه المناسبة منه ما تقدم من إطلاق قرأ على جهر، لكن كان يبقى خصوص تناول ذلك لصلاة الصبح، فيستفاد ذلك من الذي قبله. فكأنه يقول: هذا الإجمال هنا مفسر بالبيان في الذي قبله، لأن المحدث بهما واحد. أشار إلى ذلك ابن رشيد، ويمكن أن يكون مراد البخاري بهذا ختم تراجم القراءة في الصلوات، إشارة منه إلى أن المعتمد في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي لأحد أن يغير شيئا مما صنعه. وقال الإسماعيلي: إيراد حديث ابن عباس هنا يغير ما تقدم من إثبات القراءة في الصلوات، لأن مذهب ابن عباس كان ترك القراءة في السرية. وأجيب بأن الحديث الذي أورده البخاري ليس فيه دلالة على الترك، وأما ابن عباس فكان يشك في ذلك تارة وينفي القراءة أخرى وربما أثبتها. أما نفيه فرواه أبو داود وغيره من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عباس، أو من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عمه نعم، أنهم دخلوا عليه فقالوا له: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: لا. قيل: لعله كان يقرأ في نفسه. قال: هذه شر من الأولى، كان عبدا مأمورا بلغ ما أمر به. أما شكه فرواه أبو داود أيضا والطبري برواية حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا، انتهى. وقد أثبت قراءته فيهما خباب وأبو قتادة وغيرهما رضي الله عنهما كما تقدم. فروايتهم مقدمة على من نفى فضلا على من شك. قال: لعل البخاري أراد بإيراد هذا إقامة الحجة عليه، لأنه احتج بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيقال له: قد ثبت أنه قرأ فيلزمك أن تقرأ والله أعلم. وقد جاء عن ابن عباس إثبات ذلك أيضا، رواه أيوب عن أبي العالية البراء قال: سألت ابن عباس أقرأ في الظهر والعصر؟ قال: هو إمامك اقرأ منه. قال: هو أمامك،
هو أمامك،
يعني ظرف نعم. قال: هو أمامك اقرأ منه ما قل أو كثر. إمامك أمامك مولانا الصحيح يعني.
أقرأ في الظهر والعصر هكذا يسأل صحيح؟
هو يقول أقرأ في الظهر والعصر. سؤالا يعني.
قال هو قال اقرأ منهما قل أو كثر. وأظن والله أعلم لو كان سائل المصلي فمعه الوقت، إن شاء قرأ وإن شاء طول.
نعم. قال هو أمامك اقرأ منهما قل أو كثر، أخرجه ابن المنذر والطحاوي وغيرهما. نعم. قال رحمه الله تعالى، قوله حدثنا إسماعيل هو ابن إبراهيم المعروف بابن علية، قوله وما كان ربك نسيا ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الخطبي مراده هو عند حضرتك أسوة ولا إسوة؟
عندي أسوة، وكتب تحت لا يعني أثبتها فوق على أسوة، وكتب تحت كذا قرأ عاصم من السبعة أسوة بضم الألف، وقرأ الباقون بكسرها، لكن الذي أثبته في النص أسوة بضم الألف، هي قراءة حفص.
لكن نحن عندما كنا نقرأ في التأصيل
أيوة كان فيها أسوة،
غير قراءة عاصم.
نعم.
والبخاري كان يثبت غير قراءة عاصم، فكنا نقرأ أسوة.
صحيح. نعم.
قال الخطبي مراده أنه لو شاء الله أن ينزل بيان أحوال الصلاة حتى تكون قرآنا يتلى لفعل ولم يتركه عن نسيان، ولكنه وكل الأمر في ذلك إلى بيان نبيه صلى الله عليه وسلم ثم شرع الاقتداء به. قال ولا خلاف في وجوب أفعاله التي هي لبيان مجمل الكتاب.
وقوله عندي في وجوب اتباع أفعاله.
نعم صحيح، وجوب اتباع أفعاله لدي لبيان مجمل الكتاب. نعم. وقوله أسوة بكسر الهمزة وضمها أي قدوة. نعم يبقى أسوة. نعم. قال باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وقرأ عمر في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني، وقرأ الأحناف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما، وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل، وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. وقال عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. قال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال هزا كهز الشعر لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين من آل حاميم في كل ركعة. قوله باب الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. اشتمل هذا الباب على أربع مسائل، فأما الجمع بين السورتين فظاهر من حديث ابن مسعود ومن حديث أنس أيضا، وأما القراءة بالخواتيم فيؤخذ بالإلحاق من القراءة بالأوائل والجمع بينهما أن كل منهما بعض سورة، يمكن أن يؤخذ من قوله قرأ عمر بمئة من البقرة يتأيد بقول قتادة كل كتاب الله. وأما تقديم السورة على السورة على ما في ترتيب المصحف من حديث أنس أيضا من فعل عمر في رواية الأحنف عنه. وأما القراءة بأول سورة فمن حديث عبد الله بن السائب ومن حديث ابن مسعود أيضا. قوله ويذكر عن عبد الله بن السائب أي ابن أبي السائب بن صيفي بن عابد بموحدة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وحديث هذا وصله مسلم من طريق ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة ابن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله ابن المسيب العابدي كلهما عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو قال ذكر عيسى. شك محمد بن عباد أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع وفي رواية بحذف فركع. وقوله ابن عمرو بن العاص وهم من بعض أصحاب ابن جريج وقد رويناه في مصنف عبد الرزاق عنه فقال عبد الله بن عمرو القاري وهو الصواب واختلف في إسناده على ابن جريج فقال ابن عينة عنه عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن السائب أخرج ابن ماجه وقال أبو عاصم عنه عن محمد بن عبد عن أبي سلمة بن سفيان أو سفيان بن أبي سلمة وكان البخاري علقه بصيغة ويذكر لهذا الاختلاف مع أن إسناده مما تقوم به الحجة. قال النووي قوله ابن العاص غلط عند الحفاظ فليس هذا عبد الله بن عمرو ابن العاص الصحابي المعروف فليس هذا عبد الله ابن عمرو ابن العاص الصحابي المعروف بل هو تابعي حجازي. قال في الحديث جواز قطع القراءة وجواز القراءة بعض الصورة وكرهه مالك انتهى. وتعقب بأن الذي كرهه مالك أن يقتصر على بعض الصورة مختارا والمستدل به أو المستدل به ظاهر في أنه كان للضرورة فلا يرد عليه وكذا يرد على من استدل به من على أنه لا يكره قراءة بعض الآيات أخذا من قوله حتى أنه لا يكره قراءة بعض الآيات أخذا من قوله حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى لأن كل من الموضعين يقع في وسط آية وفيه ما تقدم. نعم الكراهة لا تثبت إلا بدليل وأدلة الجواز كثيرة وقد تقدم حديث زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في أعراف ركعتين ولم يذكر ضرورة ففيه القراءة بالأول وبالأخير. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أما الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة فقرأها في الركعتين وهذا إجماع منهم. قال وروى محمد بن عبد السلام الخشني بضم الخاء المعجمة بعدها معجمة مفتوحة خفيفة ثم نون من طريق الحسن البصري قال غزونا خراسان ومعنا 300 من الصحابة فكان الرجل منهم يصلي بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع. أخرجه ابن حزم محتجا به. وروى الدارقطني بإسناد قوي عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة. ولذلك يعني ذكر الخشري.
نعم.
لأن يعني أندلسي فابن حزم روى من طريقه. قوله أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة بفتح أوله من السعال ويجوز الضم ولابن ماجه شرقة بمعجمة وقاف. شرقة بالسكون هكذا أما بالتحريك؟
بالسكون نعم.
نعم جزاكم الله خير. قوله في رواية مسلم فحذف أي ترك القراءة وفسره بعضهم برمي النخامة الناشئة عن السعلة والأول أظهر لقوله فركع ولو كان أزال ما عاق عن القراءة لتمادى فيها واستدل بها على أن السعال لا يبطل الصلاة وواضح فيما إذا غلبه. وقال الرافعي في شرح المسند قد يستدل به أو قد يستدل به على أن سورة المؤمنين مكية وقول الأكثر. قال ولمن خالف أن يقول يحتمل أن يكون قوله بمكة أي في الفتح أو في حجة الوداع أو حجة الوداع. قلت قد صرح بقضية الاحتمال المذكور النسائي في رواياته فقال في فتح مكة ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال والتنحنح ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه تطويلها. قوله وقرأ عمر إلى آخره وصلى ابن أبي شيبة من طريق أبي رافع قال كان عمر يقرأ في الصبح بمائة من البقرة ويتبعها بسورة من المثاني انتهى. والمثاني قيل ما لم يبلغ مائة آية أو بلغها وقيل ما عدا السبع الطوال إلى المفصل قيل سميت مثاني لأنها ثنيت السبع هكذا؟
لأنها سنت السبعة.
عندي هناك ياء مثبتة.
ياء.
سنيت. هذا موجود يعني؟
سنيت السبعة يعني كانت ثانيتها.
أو يعني هي سن.
السبعة
يعني
أولا. كانت هي في الثانية.
أو نفس معنى سنت، لكن أنا أقصد يعني وجود الياء في الفعل هذا موجود؟
لا لا عندي لا.
لا أقصد في التصريف يعني، لا أقصد في هذا الفعل نفسه، أنا أظني موجود يعني، أتذكر أمثلته.
سنيت لا أدري، تأتي مع تأتي التأنيث كده في الماضي، سنيت ولا سنرت؟
نعم.
عفوا شيخنا، في كل حال أنا عندي ثنت من غير إضافة لحرف.
تمام إن شاء الله.
نعم جزاكم الله خيرا. قال وسميت الفتحة المثاني لأنها تثنى في كل صلاة. وأما قوله سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، فالمراد بها سورة الفاتحة وقيل غير ذلك. قول وقرأ الأحناف وصلى جعفر الفريابي في كتاب الصلاة له من طريق عبد الله بن شقيق قال صلى بين الأحناف فذكره وقال في الثانية في يونس ولم يشك. قال وزعم أنه صلى خلف عمر كذلك، ومن هذا الوجه أخرج أبو نعيم في المستخرج. قول وقرأ ابن سعود إلى آخره، وصلى عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمن بن جزير النقعي عنه، وأخرجه هو سعيد بن منصور من وجه آخر عن عبد الرزاق بلفظه فافتتح الأنفال حتى بلغ ونعم النصير انتهى. وهذا الموضع هو رأس 40 آية، فالروايتان متوافقتان، وتبين بهذا أنه قرأ 40 من أولها، فاندفع الاستدلال بها على قراءة خاتمة السورة بخلاف الأثر عن عمر فإنه محتمل. قال ابن التيني إن لم تؤخذ القراءة بالخواتم من أثر عمر أو ابن مسعود، وإلا فلم يأتي البخاري بدليل على ذلك، وفاته ما قدمناه من أنه مأخوذ بالإلحاق مؤيد بقول قتادة. قال قوله وقال قتادة وصلاه عبد الرزاق وقتادة تبعي صغير يستدل لقولي ولا يستدل به. أصول هذه.
نعم.
قال وإنما أراد البخاري منه قوله كل كتاب الله، إنه يستنبط منه جواز جميع ما ذكر في الترجمة. وأما قول قاتلة في ترديد الصورة فلم يذكر المصنف في الترجمة، فقال ابن رشيد لعله لا يقول به لما روي فيه من الكراهة عن بعض العلماء. قلت وفيه نظر، لأنه لا يراعي هذا القدر إذا صح له الدليل. نعم لا يراعي هذا القدر إذا صح له الدليل. قال الزين بن المنير ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلي في كل ركعة بسورة كما قال ابن عمر، لكل سورة حظها من الركوع والسجود. قال ولا تقسم السورة في ركعتين، ولا يقتصر على بعضها ويترك الباقي، ولا يقرأ بسورة قبل سورة يخالف ترتيب المصحف. قال فإن فعل ذلك كله لم تفسد صلاته، بل هو خلاف الأولى. قال وجميع ما استدل به البخاري لا يخالف ما قال مالك لأنه محمول على بيان الجواز انتهى. وأما حديث ابن مسعود ففيه إشعار بالمواظبة على الجمع بين السورتين كما سيأتي في الكلام عليه. وقد نقل البيهقي في مناقب الشافعية عنه أن ذلك مستحب، وما عدا ذلك مما ذكر أنه خلاف الأولى ومذهب الشافعية أيضا. وعن أحمد والحنفية كراهية قراءة سورة قبل سورة تخالف ترتيب المصحف، واختلف رتبة الصحابة هل رتبه. نعم واختلف هل رتبه الصحابة بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد منهم. قال القاضي أبو بكر الصحيح الثاني، وأما ترتيب الآيات فتوقيفي بلا خلاف. ثم قال ابن المنير والذي يظهر أن التكرير أخف من قسم السورة في كل ركعة في كل ركعتين انتهى.
وسبب أو في ركعتين
لا معذرة في ركعتين. وسبب الكراهة فيما يظهر أن السورة مرتبط بعضها ببعض، فأي موضع قطع فيه لم يكن كانتهائه إلى آخر السورة، فإنه إن قطع في وقف غير تام كانت الكراهة ظاهرة، وإن قطع في وقف تام فلا يخفى أنه خلاف الأولى. وقد تقدم في الطهارة قصة الأنصاري الذي رماه العدو بسهم فلم يقطع صلاته، وقال كنت في سورة فكرهت أن أقطعها، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لكن يعني هذا الأنصاري لما قطع لم يقطع السورة، لم لم يوجه ذلك بأن هذا على وجه الالتزام بالوجوب في وصل السورة وعدم قطعها، لأنه قال كنت في سورة فكرت وأن أقطعها، أو قال لو كنت في سورة لأن تخرج روحي أحب إلي من أن أقطعها، أو نحو ذلك من الكلام. هو تميم عباد بن تميم رضي الله عنه.
نعم.
قال قوله وقال عبيد الله بن عمر أي ابن حفص ابن عاصم، وحديث هذا وصلاة المذي والبزر عن البخاري عن سيدنا أبي ويسر والبيهقي من رواية محرز بن سلمة كلاهما عن عبد العزيز الدراوردي عنه بطوله. قال الترمذي وحسن صحيح غريب من حديث عبيد الله عن ثابت قال وقد روى مبارك بن فضالة عن ثابت فذكر طرفا من آخره، وذكر الطبراني في الأوسط أن الدراوردي تفرد به عن عبيد الله، وذكر الدارقطني في العلل أن حماد بن سلمة خالف عبيد الله في إسناده فرواه عن ثابت عن حبيب بن سبيعة مرسلة هكذا. حبيب بن سبيعة
حبيب بن
قال وهو نعم وأشبه بالصواب، وإنما رجحه لأن حماد بن سلمة مقدم في حديث ثابت، لكن عبيد الله بن عمر حافظ الحجة وقد وافقه مبارك في إسناده، فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان. قوله كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء هو كلثوم بن الهدم هكذا بالكسر مولانا؟
صحيح. نعم
رضي الله عنه رواه ابن منده في كتاب التوحيد من طريق أبي صالح بن عباس كذا أورده بعضهم، والهدم بكسر الهاء وسكون الدال، وهو من بني عمرو بن عوف سكان قباء، وعليه نزل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم في الهجرة إلى قباء. قيل في تعيين المبهم هنا نظر.
قيل في حديث تعيين المبهم به هنا نظر، به يعني بكلثوم رضي الله عنه.
نعم قيل في تعيين المبهم به هنا نظر. نعم جزاك الله خير. لأن في حديث عائشة في هذه القصة أنه كان أمير سرية، وكلثوم بن الهدم مات في أوائل ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فيما ذكره الطبري وغيره من أصحاب المغازي، وذلك قبل أن يبعث السرايا. يعني
فلا يفسر بأنه صاحب السرية.
نعم لكن هو
تقريبا أنه سيجمع بينهما على أن فيه واقعتان.
يعني أنا أقصد أن هو السرايا هناك سرية بدأت في أوائل ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 1 من الهجرة، سرية عبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب وغيرهم، هذه السرايا كانت قبل بدر.
ولعله نص على ذلك أنه مات قبل أن يبعث السرايا.
يعني هذا نص مش استنباط من حجر يعني. نعم قال ثم رأيت بخط بعض من تكلم على رجال العمدة كلثوم بن زهدم وعزاه لابن مندة هكذا.
نعم
قال لك رأيت أنا بخط الحافظ الرشيد الدين العطار في حواشي مبهمات الخطيب نقلا عن صفة التصوف لابن طاهر إن شاء الله. قال أخبرنا عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن مندة عن أبيه فسماه كرز بن زهدم فالله أعلم، وعلى هذا فالذي كان يؤم في مسجد قباء غير أمير السرية، ويدل على تغيرهما أن في رواية الباب أنه كان يبدأ بقوله والله أحد، وأمير السرية كان يختم بها، وفي هذا أنه كان يصنع ذلك في كل ركعة ولم يصرح بذلك في قصة الآخر، وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أمير السرية أمر أصحابه أن يسألوه. نعم وأمير السرية أمر أصحابه أن يسألوه.
أقول إن إنهما وقعتين إنهما واقعتان.
نعم
بل يحاول هو أن يلتمس الآن الفروق ليجعلهما واقعتين.
هو ابن حجر هذا منهجه، يقول في عند الاختلاف ووجود خاصة في عذاب النزول وغيره بيقول بتعدد الوقائع يعني.
نعم
قال وفي هذا أنه قال إنه يحبها فبشره بالجنة، وأمير السرية قال إنها صفة الرحمن فبشره بأن الله يحبه، والجمع بين هذا التغير كله ممكن لولا ما تقدم من كون كلثوم بن الهدم مات قبل البعوث والسرايا. وأما من فسره بأنه قتادة بن النعمان فأبعد جدا، فإن في قصة قتادة أنه كان يقرأها في الليل يرددها، ليس فيه أنه أم بها لا في سفر ولا في حضر، ولأنه سئل عن ذلك ولا بشر، وسيأتي ذلك واضحا في فضائل القرآن وحديث عائشة الذي أشار إليه أورده المصنف في أوائل كتاب التوحيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قوله مما يقرأ به أو مما يقرأ به أي من السورة
يقرأ.
بعد الفاتحة يقرأ ولا يقرأ؟
يقرأ. نعم
نعم. قوله افتتح بقل هو الله أحد تمسك به من قال يشترط قراءة الفاتحة، وأجيب أن الراوي لم يذكر الفاتحة اعتناء بالعلم لأنه لا بد منها فيكون معناه افتتح بسورة بعد الفاتحة، أو كان ذلك قبل ورود الدليل الدال على اشتراط الفاتحة. قوله فكلمه أصحابه يظهر منه أن صنيعه ذلك
اغتناء صحيح
اغتناء بالعلم. نعم
لم يذكر الفاتحة اغتناء بالعلم لأنه لا بد منها فيكون معناه الفاتحة.
نعم جزاكم الله خير. وعند حضرتك بالغين
عندنا اغتناء. نعم
نعم جزاكم الله خير. قال قوله فكلم أصحابه يظهر منه أن صنيعه ذلك خلاف ما ألفوه، صنيعه ذلك خلاف ما ألفوه من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وكذب أن يؤمهم غيره إما لكونهم من أفضلهم، إما لكونه من أفضلهم كما ذكر في الحديث، وإما لكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرره. قوله ما يأمرك به أصحابك أن يقولون لك، ولم يرد الأمر بالصيغة المعروفة لكنه لازم من التخيير الذي ذكروه كأنهم قالوا له افعل كذا وكذا. هل يستفاد من ذلك أن الإمام ينزل على رغبة الفضلاء من المأمومين؟
وهل يستفاد منه أنهم يأمرونه فيسمى هذا أمرا؟
يعني وإلا
على رغبتهم هذا موجود ومعروف حتى من المستحب أنه يخرج من الخلاف وأنه ينزل على عرفهم وما يحبون من باب جمع القلوب على المتفق عليه.
نعم هذا في أصل المسألة، لكن أنا أقصد هل يستدل بهذا على ذلك؟
هل يستفاد من هذا يعني ما يأمرك به أصحابه؟ نعم، لأنه لو لم أنه لو كان نزل ما عاب فعله،
وإلا يعني فلم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
أو كان قال لهم يفعل ما يريد.
نعم
نعم جزاكم الله خير. قال قوله ما يمنعك وما يحملك، سأله عن أمرين فأجابه بقوله إني أحبها، وجواب عن الثاني مستلزم للأول بانضمام شيء آخر وهو إقامة السنة المعهودة في الصلاة، فالمانع مركب من المحبة والأمر المعهود والحامل على الفعل المحبة وحدها، ودل تبشير له بالجنة على الرضا بفعله، وعبر بالفعل الماضي في قوله أدخلك وإن كان دخول الجنة مستقبلا تحقيقا لوقوع ذلك. قال نصر الدين ابن المنير هكذا؟
نعم نصر الدين
ابن المنير أيضا؟
نعم.
في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل، لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها، لكنه اعتل بحبها فظهرت صحة قصده فصوبه. قال وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه، ولا يعد ذلك هجرانا لغيره، وفيما يشعر بأن سورة الإخلاص مكية. قوله جاء رجل لابن مسعود. نعم
لما مكية وفيه ما يشعر بأن سورة الإخلاص مكية لأنها نزلت يعني قبل ذلك،
هذا كان في أوائل هذا كان في أوائل أوائل الهجرة. لا ورآها في أوائل الهجرة وكان يؤمهم في مسجد قباء.
فمعنى ذلك أنها
نزلت قبل ذلك وهو يرددها فوقع هذا منه كثيرا.
نعم.
فمعنى ذلك أنها نزلت قبل ذلك بمدة، وإلا لم يتمكن حبها من قلبه. وهو في الآخر يقول يعني فيه ما يشعر، يعني ليس هذا أمر محقق.
صحيح هي ثابتة، لكن هل يؤخذ من هذا الحديث؟ نعم
يعني إشارة وإشعار لا تحقيق يعني ليس نصا. قال قوله جاء رجل بن مسعود هو نهيكم بفتح النون وكسر الهاء ابن سنان البجلي، سماه منصور في رواية عن أبي وائل عند مسلم وسائر من وجه آخر. قوله قرأت المفصلة تقدم أنه من قاف إلى آخر القرآن على الصحيح، وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين سورة بالبسملة على الصحيح. ولقول هذا الرجل قرأت المفصلة سبب بيانه مسلم في أول حديثه من رواية وكيع عن الأعمش عن الوائد قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ في هذا الحرف من ماء غير آس أو غير ياس؟ فقال عبد الله كل القرآن أحصيت غير هذا. قال إني لا أقرأ المفصلة في ركعة. قول وهذا بفتح الهاء وتجديد الذال المعجمة أي سردا وإفراطا في السرعة، وهو منصوب على المصدر واستفهام إنكار بحذف أداة الاستفهام وهي ثابتة في رواية منصور عند مسلم، وقال ذلك لأن تلك الصفة كانت عادتهم في إنشاد الشعر. وزاد في مسلم رواية وكيع أيضا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وزاد أحمد عن أبي معاوية وإسحاق عن عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش فيه ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، وهو في رواية مسلم دون قوله نفع.
وعندي في الحاشية أن هذا سهو من الحافظ وموجود في مسلم. نعم. قال
قول لقد لابد أن يكون اختلاف النسخ. ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه، وتكون هذه في روايته يعني.
نعم. قول لقد عرفت النظائر أي الصور المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص لا المتماثلة في عدد الآي لما سيظهر عند تعيينها. قال المحب الطبري كنت أظن أن المراد أنها متساوية في العد حتى اعتبرتها فلم أجد حتى اعتبرتها نعم
عددتها يعني
التاء الفعل هنا نعم معذرة. قال حتى اعتبرتها فلم أجد فيها شيئا متساوية. قوله يقرن بضم الراء وكسرها نعم. قوله 20 سورة من المفصلة وسورتين من آل حميم في كل ركعة وقع في ضائل القرآن من رواية واصل عن أبي وائل 18
سورة. عندنا كتب 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة، وكتب في سين وسورتين من آل حميم بالعطف وزيادة قوله آل حميم وهو خطأ، لأن قوله سورتين بدل من 20، وقوله آل حميم ليس في رواية عمرو بن مرة عن الأعمش وإنما في رواية واصل عن أبي وائل كما سينص عليه الحافظ قريبا. فهو يقول يعني سورتين في كل ركعة.
نعم جزاكم الله. قال وقع في فضائل القرآن من رواية واصل عن أبي وائل 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حميم وبين فيه من رواية أبي حمزة عن الأعمش.
نعم
أبي حمزة عن الأعمش.
نعم نعم.
أن قبله 20 سورة إنما سمعه أبو وائل من علقمة عن عبد الله ولفظه فقام عبد الله ودخل علقمة معه ثم خرج علقمة فسألناه فقال 20 سورة من المفصل على تأليف ابن مسعود آخرون حميم الدخان وعما يتسألون. وابن خزيمة من طريق أبي خالد الأحمري عن الأعمش مثله وزاد فيه فقال الأعمش أولهن الرحمن وآخرهن الدخان ثم سردها. وكذلك سردها أبو إسحاق عن علقمة والأسود عن عبد الله عن علقمة والأسود عن عبد الله فيما أخرجه أبو داود متصلا بالحديث بعد قوله كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة الرحمن والنجم في ركعة واقتربت والحاقة في ركعة والذاريات والطور في ركعة والواقعة ونون في ركعة وسأل والنازعات في ركعة وين المطففين وعبث في ركعة والمدثر والمزمل في ركعة وهل أتى ولا أقسم في ركعة وعما يتسألون والمرسلات في ركعة وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة. هذا لفظ أبي داود والآخر مثله إلا أنه لم يقل في ركعة في شيء منها وذكر السورة الرابعة قبل الثالثة والعاشرة قبل التاسعة ولم يخالفه بالاقتران. وقد سردها أيضا محمد بن سلمة بن كوي عن أبي وائل فيما قد تورين لكن قدم وأخر في بعض وحذف بعضها ومحمد ضعيف. وعرف بهذا أن قوله في رواية واصل وسورتين من آل حميم مشكل لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في 20 من الحواميم غير الدخان فيحمل على التغليب. نعم. قال فيحمل على التغليب أو فيه حذف كأنه قال وسورتين إحداهما من آل حميم وكذا قوله في رواية أبي حمزة آخرهن حميم الدخان وعما يتسألون مشكل لأن حميم الدخان آخرهن في جميع الروايات. وأما عما فهي في رواية أبي خالد 17 وفي رواية أبي إسحاق 18 فكأن فيه تجوزا لأن عما وقعت في الركعتين الأخيرتين في الجملة. ويتبين بهذا أن في قوله في حديث الباب 20 سورة من المفصل تجوزا لأن الدخان ليست منه ولذلك فصلها من المفصل في رواية واصل. نعم يصح ذلك على أحد الآراء في حد المفصل كما تقدم وكما سيأتي بيانه أيضا في فضائل القرآن. وفي هذا الحديث من الفوائد كراهة الإفراط في سرعة التلاوة لأنه ينافي المطلوب من التدبر والتفكر في معاني القرآن. أرجو أن يكون في الحديث يعني أو في هذه القراءة خلاف ذلك.
نعم.
قال ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبر، لكن القراءة بالتدبر أعظم أجرا، وفيه جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها. وفي هذا الحديث أول حديث موصول أورده في هذا الباب، وهذا الحديث أول حديث موصول أورده في هذا الباب، فلهذا صدر الترجمة بما دل عليه. وفيما ترجم له هو الجمع بين السور، لأنه إذا جمع بين السورتين ساغ الجمع بين الثلاث فصعيدا لعدم الفرق. وقد روى أبو داود وصححه ابن خزيمة من طريق عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور؟ قالت نعم من المفصل. ولا يخالف هذا ما سيأتي في التهجد أنه جمع من البقرة وغيرها من الطوال، لأنه يحمل على النادر. وقال عياض في حديث ابن مسعود هذا يدل على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالبا، وأما تطويله فإنما كان في التدبر والترتيل، وما ورد غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها في ركعة فكان نادرا. قلت لكن ليس في حديث ابن مسعود ما يدل على المواظبة، بل فيه أنه كان يقرن بين هذه الصور المعينة إذا قرأ من المفصل. وفي موافقة لقول عائشة وابن عباس إن صلاته بالليل كانت عشر ركعات غير الوتر. وفيما يقوي قول القاضي أبي بكر المتقدم إن تأليف السور كان عن اجتهاد من الصحابة، لأن تأليف عبد الله المذكور مغاير لتأليف مصحف عثمان، وسيأتي ذلك في باب مفرد في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى.
لكن كيف يدل هذا على هذا؟ ألا يمكن أن يقال إن ابن مسعود مثلا كان يدون في كتابه، وكان يدونه على طريقة يراها كأنه مثلا ما يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف ما ينزل كما كانوا يدونون مع القرآن غير القرآن من تفسير ونحوه؟
نعم، هو يعني الكلام عن تأليف ابن مسعود والتأليف بمعنى الجمع، يعني جمعه للقرآن في ما عنده متعلق بمسألة الجمع الذي فعل عثمان، وكان ابن مسعود ليس عنده المعوذتان وكان لا يظنهما من القرآن. وأيضا هناك بعض القراءات التي اختص بها ابن مسعود كقوله تعالى ثلاث أيام متتابعات. فهذا هو التأليف الذي اختص به ابن مسعود رضي الله عنه، فهذا يدل على أنه مغاير لتأليف عثمان في بعض المواضع. يعني
أنا أقصد أنه ممكن هنا يكون سبب هذا التغيير هو أنه حرص على تدوين مثلا مثل النظائر، وله معنى في كل ما غير فيه يختلف عن معنى الإيه؟ عن معنى ترتيب النزول، وأن مقصده من هذا العلم التذكر كما كان يفعل في تدوين المعاني. فهو إذا مثلا دون المعاني هذا للعلم، لا يريد أن ينشره كمصحف يتعلم منه الناس القرآن، فكذلك إذا ضم بعض النظائر إلى بعضها يدل نفسه بذلك على أنها التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد أيضا بذلك أن يقول للناس هذا ترتيب القرآن.
نعم، هذا وارد،
كان خاصا به في البداية والنهاية، وهو أيضا غلى كتابة يعني لم ينشره في الناس.
نعم،
فمعناه أنه هذا عمل شخصي لا علاقة له بالمصحف.
نعم، هو لم يرد نسبته، نسبة هذا الترتيب وهذا التأليف وطريقة الجمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أثبت الصحابة بإجماعهم جمعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
بدليل رواية الغل هذه.
نعم،
وإلا فابن مسعود كان لا يعني يتوقف عن نشر ما يعتقده صوابا،
كان لا يتوقف
عن نشر ما يعتقده
صوابا. لا يتوقف. نعم.
فلو كان يعتقد أن هذا التأليف الذي عنده هو التأليف الصحيح لما توقف ونشره
على الأقل استعلم به
في الكوفة على الأقل، كما كان يفعل في الأقوال.
أيضا كان من الأسباب التي كان يبديها إذا سئل لماذا لم يوافق في تأليف مصحف عثمان، ولكنه ما أبدى هذه.
أو أبدى عن كونهم قدموا زيدا.
نعم.
وقد كان ذا ذؤابتين وابن مسعود كان من الصحابة يعني معروف في هذا الوقت. هو يعني لما كان عنده جرأة رضي الله عنه في الاستعلام بما يعتقدوه حقا، حتى أنه كان لما في قول تعالى أولاة الأحمال أجلهن وضعنا حملهن، قال أقسم لنزلت سورة الطلاق الصغرى قبل سورة الطلاق الكبرى، يقصد الطلاق والنساء يعني.
نعم.
هو كان يستعلم بما يراه حقا وإن خالف من خالف، فكان سيستعلم بذلك، خاصة أن هذا هو القرآن يعني.
نعم.
هذا إن ثبت أثر الغل هذا.
وأيضا مسألتان، مسألة الأولى هي قوله النظائر التي كان يقرأ بها، فهو بيّن أن هذه القراءة ولو كان توافق بين القراءة والنزول لضمه إليه، خاصة هو يدعمه فيقول مثلا التي كان يقرأ بها والتي نزل بها، أو التي يقرأ بها والتي أخذناها عنه يوم نزلت مثلا.
نعم، هو كان يتوجه في ترتيب بعض السور على ما هو له طبيعة معينة، يعني المسألة التي كان يقرأ بها، فدل ذلك على أن الاعتبار عنده ما كان يقرأ بين السبب ويساوي بينه أو يجمع بينه في الصلوات، وليس معنى هذا وترتيب المصحف، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ بالترتيب، وإنما كان يقرن بين سورتين وسورتين لأنهما يجمع معنى واحد يريد أن يوصله في الصلاة. وأيضا لما قال ابن مسعود عن بعض السور إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي، كان عنده اعتبارات في جمع الصور إلى بعضها بغير اعتبار الترتيب الذي وضعه الصحابة، واختلف هل هو توقيفي ولا اجتهادي.
نعم، جزاكم الله خير.
أمين الله خير.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.